أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن نتكلم في هذه الليالي المباركة ونتدارس تفسير بعض آيات من القرآن الكريم من تفسير الشيخ محمد بن صالح العثيمين المسمى تفسير القرآن الكريم. ووصلنا إلى الآية 16 من سورة آل عمران. ولعلكم تذكرون أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى وعد المتقين جنات تجري من تحتها الأنهار وأزواج مطهرة وأشياء عظيمة في الجنة. أيها الإخوة، نريد أن نعرف صفات هؤلاء المتقين. من هم الذين بشرهم الله سبحانه وتعالى بالجنة التي قال: قل أأنبئكم بخير من ذلكم من الدنيا وحسناتها، من الدنيا وكل ما فيها حسن. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم. ما هو؟ أيوة، اقرأوا الآية. ما هي صفات المتقين؟ تكلمنا عليها بالأمس ونراجعها الآن بسرعة. الذين يقولون ربنا إننا آمنا، لابد أن يكون عندهم إيمان. فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. أشياء عظيمة يا إخوان، وكلها سهلة بإذن الله عز وجل. ينبغي لكل واحد منا أن يطبقها على نفسه، وأن يحاول أن يعمل بهذه الأشياء، ولو انحرف يمينا أو يسارا يعود بسرعة، لأن الله سبحانه وتعالى أعطانا فسحة. وكل ابن آدم خطاء، لكن إذا أخطأ يعود قبل فوات الأوان، يعود إلى ربه لأجل يكسب رضوان الله عز وجل. الليلة عندنا فوائد هذه الآية المباركة. اتفقنا على أن الإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن يقرأ الآية، يفكر ما معنى هذه الآية، ما هي الفوائد التي يستفيدها من هذه الآية، ما هي الأوامر التي يأمرني بها ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية، ما هي النواهي التي ينهاني عنها. وهذه هي الفوائد من صفات المتقين: إعلانهم الإيمان بالله واعترافهم بالعبودية. لأنك في كل ركعة من ركعات الصلاة تقول: الحمد لله رب العالمين. إعلان رب العالمين، ما معنى الرب؟ الخالق، المالك، المدبر. أنت معترف أن الملك كله لله. ابن آدم يملك أشياء يسيرة، يملك بيته، يملك سيارته، الملك أو رئيس الدولة يملك أشياء، لكن الملك كله لله عز وجل في الدنيا والآخرة. ولذا ربك يخبرك أيضا في الفاتحة مالك يوم الدين، يعني مالك الآخرة. ما فيه ملوك، ما فيه رؤساء يوم القيامة، كلهم الغني والفقير والملك والرئيس يخرجون من القبور حتى ليس عليهم ثياب. لكن إذا كانوا من المتقين يكسوهم ربنا سبحانه وتعالى الحرير. وإذا كانوا غير ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا. من الصفات أن صفات المتقين إعلانهم الإيمان بالله، وعرفنا معنى الإيمان بأركانه الستة: أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. أيضاً اعترافهم بالعبودية، هم عباد لله، وإذا كان الإنسان معترف أنه موظف عندك لابد أن يقوم بخدمتك، إذا كان عسكري عندك لابد أن ينفذ الأوامر التي كلفته بها، إذا كنت أيضاً عبد لله عز وجل تنفذ أوامر الله عز وجل. فهنا إعلان الإيمان بالله والاعتراف بالعبودية. من أين أخذناها؟ من قوله تعالى: الذين يقولون، والقول هنا يكون باللسان ويكون بالقلب، ما يكون باللسان فقط يقول يا رب أنت ربي ويعصيه، لا، إذا قال أنت يا رب هذا اعتراف، وأيضا بقلبه اعتراف، فلا بد أن يكون باللسان وبالقلب. أيضا من صفات المتقين عدم الإعجاب بالنفس، وأنهم يرون دائماً أنهم مقصرين، حتى ولو أدى جميع الفروض، أدى الصلاة كاملة متقنة، لا بد أن يكون هناك تقصير، يعترف بالتقصير، يترك العجب، ما يقول أنا أديت الصلاة ما أحد يؤديها مثلي، أنا أديت الصلاة كاملة، لا، اترك العجب. والدليل على ذلك الاستغفار، أنك تطلب من الله المغفرة، يقولون اغفر لنا ذنوبنا. وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل عبادة وخاصة الصلاة، حينما تنتهي من الصلاة تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، لأن صلاتك مهما اجتهدت فيها لابد أن يكون فيها خلل، فأنت تستغفر الله سبحانه وتعالى من هذا الخلل، وتطلب منه سلامة هذه الصلاة وأن تكون سليمة ليس فيها نقص. فالمؤمن دائما معترف بنقب النقص، معترف يبتعد عن الإعجاب بالنفس، أخذناها من قوله تعالى اغفر لنا. أيضا يا إخوان التقوى، يعني الناس المتقين لا تعصم من الذنوب، قد يكون للإنسان ذنوب لكن العاقل أنه يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل، لأن الإنسان يا إخوان خلق في هذه الدنيا شهوات ورغبات وأشياء كثيرة، وأيضا اختبار، معك النفس اللوامة، معك النفس التي تعين الشيطان، الشيطان، أصدقاء السوء، ولذلك قلنا الإنسان يبتعد عن أصدقاء السوء، يبتعد عن أماكن الشبهات وعن أماكن الشهوات، دائما يكون في مجالس العلم، في الأماكن المباركة مثل المساجد، المساجد هي مأوى الملائكة دائما، ووجود الملائكة فيها، الأسواق مأوى الشياطين ووجود الشياطين فيها، فالإنسان يبتعد عن هذه الأشياء ودائما يتوكل على الله عز وجل، ويطلب من الله عز وجل أن يعصمه من الذنوب. وإذا استطاع عدوه أن يؤثر عليه بعض الأشياء يسارع للتوبة، وربنا سبحانه وتعالى يفرح بتوبته. أيضا يجوز للإنسان إذا دعا أن يتوسل بإيمانه، لأنه يجوز التوسل بالأعمال الصالحة، كما قال الله تعالى ربنا إننا آمنا، ما دام آمنا يا رب اغفر لنا ذنوبنا. ولذا قال العلماء إن الفاء هنا سببية تدل على أن ما بعدها مسبب عما قبلها. أيضا من الفوائد أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله المغفرة والوقاية من النار، النار موجودة الآن يا إخوة، معدة الآن، الجنة موجودة الآن ومعدة، فالإنسان يا إخوان يسأل الله المغفرة ويسأله الوقاية من النار. ولذلك أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول بعد التشهد هذه الدعوات المباركة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكلنا نعرف ما معنى سؤال المغفرة. إذا قال الإنسان: يا رب اغفر لي، ما معنى سؤال المغفرة؟ سؤال المغفرة يغني عن سؤال الوقاية من النار، إلا أنه في باب الدعاء ينبغي للإنسان أن يتبسط، ينبغي للإنسان أن يكثر من الدعاء، لأنه مع ربه. كل واحد يحب أن يتكلم مع ربه أكثر، يخاطب ربه سبحانه وتعالى أكثر. لكن معنى ربي اغفر لي استر ذنوبي واعف عني، كل الاثنين، يعني يستر الذنوب ويتجاوز. ولذا ينبغي للإنسان إذا دعا أن يكثر من الدعاء، لأن الدعاء خضوع تذلل لله عز وجل. ولذا ينبغي للإنسان أن ينبسط وأن يتوسع في الدعاء بعض الشيء لأسباب كما ذكرها العلماء. السبب الأول أن يستحضر الإنسان جميع ما يدعو به بأنواعه، يعني يكثر من الدعاء: رب اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني واهدني ويسر لي أمري. المهم أنه يكثر من الدعاء. أيضاً الدعاء مخاطبة لله عز وجل، وكلما تبسط الإنسان مع الله في المخاطبة كان ذلك أشوق وأحب إليه مما لو دعا على سبيل الاختصار. أيضاً كلما ازداد الإنسان دعاء ازداد قربة إلى الله عز وجل، كلما ازداد دعاء كان فيه إظهار الافتقار، افتقار الإنسان إلى ربه. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه كان يطيل التهجد في الليل حتى تورمت قدمه، وكان يكثر من الاستغفار، وكان أيضاً من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، علانيته وسره، أوله وآخره. هذا كلام طويل وتبسط، يعني توسع في الكلام، لكن يغني عنه إذا قال الإنسان: اللهم اغفر لي ذنبي. بل لو قال: اللهم اغفر لي، لكان صحيحا. لكن مقام الدعاء ينبغي فيه التبسط. ولذا ينبغي لنا يا إخوان أن نعلم علم اليقين أن النار فيها عذاب، وأن النار خلقت للعذاب، وهذا ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا، يطلب منا أن نقول: قنا عذاب النار. لكن عذاب النار هل هو دائم مستمر، أو أنه يزول أحيانا؟ أصحاب النار الذين هم أصحابها الكفار مستمر خالدين فيها أبدا، مثل أهل الجنة خالدين فيها أبدا. أما أصحاب المعاصي من المؤمنين فإن وجودهم في النار مؤقت، يعذبون بحسب معاصيهم إذا لم يغفر الله لهم. وهذا بخلاف رأي الخوارج. الخوارج يقولون: لا، هؤلاء لا يخرجون من النار الذين إذا دخلوا فيها. المعتزلة يقولون: في منزلة بين المنزلتين. لكن أهل السنة والجماعة يقولون: إنه إذا مات وهو لم يتب، إذا مات وهو لم يتب، أما إذا تاب عرفنا أن الله سبحانه وتعالى قبل توبته، إذا مات ولم يتب فإنه يعذب في النار إذا لم يغفر الله له، ثم يخرج من النار. المهم يجب أن نعلم يا إخوان فضيلة هذه الصفات التي أثنى الله عليها. ما هي الصفات؟ الصبر، الصدق، القنوت. القنوت عرفنا أنه الخشوع في الصلاة، وأنه الخضوع، وأنه دوام الطاعة لله عز وجل. الإنفاق، الإنسان ينفق ولو الشيء القليل، تمرة ولو نصف تمرة إذا أخرجها من حلال ربنا سبحانه وتعالى يضاعفها حتى تكون مثل جبل أحد، ولو كان شق تمرة، نصف تمرة. ولذا ينبغي للإنسان أن يتصدق ولو بالشيء القليل. ولذا أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى بهذه الصفات لأجل نطبقها على أنفسنا: الصبر والصدق والقنوت والإنفاق والاستغفار في الأسحار والحث على الاتصاف بهذه الصفات. وعرفنا أن الصبر يا إخوان على طاعة الله لا يعادله شيء، الصبر على طاعة الله والاستمرار عليها لا يعادله شيء، لأن الصبر ثلاث أنواع: صبر على طاعة الله، صبر عن معاصي الله عز وجل، صبر على أقدار الله المؤلمة. ولذا الصبر هو أفضل هذه الصفات، لأن الإنسان إذا حقق الصبر حقق جميع هذه الصفات. لأن من أهم أقسام الصبر الصبر على طاعة الله وعن معصية الله. أيضاً بالمقابل ذم الاتصاف بهذه الصفات، الاتصاف بضد هذه الصفات مذموم، ضد هذه الصفات مذموم. ما هو ضدها؟ الجزع، يعني الإنسان ما يصبر، الجزع، الكذب، قلة الطاعة، البخل والشح، الاستكبار عن الاستغفار. ولذلك كثير من الناس هدانا الله وإياهم ما يستغفرون الله إلا قليلا، بل تجد بعضا منهم إذا أراد أن يأكل لا يقول بسم الله، إذا انتهى من الأكل لا يقول الحمد لله، وهذا خطأ. بل إن بعضهم سبحان الله متبع شهوات الشيطان. ربنا نهانا عن اتباع خطوات الشيطان، والرسول عليه الصلاة والسلام نهانا عن اتباع خطوات الشيطان. تجدهم يأكلون بالشمال ويشربون بالشمال وهم كبار، نسأل الله العافية، ليسوا صغار. والسبب في ذلك آباؤهم ما ربوهم، تركوا التربية هذه للشيطان. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يربي الأولاد الصغار: يا غلام سم الله، كل بيمينك، كل مما يليك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تأكلوا بالشمال ولا تشربوا بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. ولذا أيها الإخوة ينبغي لنا أن نتأدب بالآداب الإسلامية التي أرشدنا إليها ربنا سبحانه وتعالى وأرشدنا إليها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الصفات نحاول أن نطبقها على أنفسنا. إذا كنا نريد الجنة، إذا كنا نريد رضوان الله، إذا كنا نريد المساكن الطيبة في الجنة، إذا كنا نريد الحور العين والنساء الطاهرات في الجنة، كل هذا لابد أن نعمل بهذه الأشياء وهي في مصلحتنا في الدنيا والآخرة. إذا طبقنا هذه الصفات في الدنيا كنا من الفائزين، وإذا طبقناها أيضا تدلنا على الآخرة. ولذا ينبغي لنا يا إخوان أن نبدأ حياة جديدة مع الله عز وجل، لأننا كلنا نعلم علم اليقين أن هذه الدنيا مؤقتة، ما يدري الإنسان متى يأتيه. ولذلك كان بعض السلف الصالح يقول: أنا مستعد لقبول ملك الموت متى ما جاء حياه الله، مستعد بكل الأمور. ولذا ينبغي للإنسان أن يستعد، لأنه يعرف أنه سيموت، وإذا مات سيحاسب. ما تدري، ربما تنام وتصبح وأنت في القبر، ربما تركب سيارتك وأنت تذهب إلى مكان ولا تعلم ولا تدري أنك ترجع إلى أهلك. فكن مستعدا في طاعة الله، حياتك موتك دائما يكون في طاعة الله عز وجل. الآية الأخرى التي معنا اليوم هي قول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو، الآية 18 من سورة آل عمران. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله، الشهادة تكون بالقول وتكون بالفعل، الشهادة تكون بالقول وتكون بالفعل. شهادة الله سبحانه وتعالى لنفسه بانفراده بالألوهية. ما معنى الألوهية؟ العبادة، عبادة الله عز وجل، لأننا عرفنا توحيد الربوبية، الخلق والرزق والملك والتدبير وما إلى ذلك، وتوحيد الألوهية توحيد العبادة، بعكس غلاة الصوفية. غلاة الصوفية وبعض المبتدعة يقولون التوحيد هو الخلق فقط، نسأل الله العافية. لا، التوحيد في العبادة، توحيد العبادة. ليس هناك توحيد خالص إلا بالعبادة لله عز وجل. المشركون كانوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يقرون بأن الله هو الخالق، الله هو الرازق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. لماذا تعبدون الأصنام؟ ليقربونا إلى الله زلفى. وقاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم ما جاءوا بتوحيد الألوهية. فتوحيد الألوهية هو توحيد العبادة. لابد الإنسان إخواني إذا اعترف أن الله الذي خلقه ورزقه يعبده، ينفذ أوامره ويجتنب نواهيه. بعض من المسلمين وللأسف فقط بجوازه أو الشهادة التي معه أنه مسلم، لكن ما تفرق بينه وبين غيره من الكفار، لا في المعاملات ولا في العبادات ولا في أي شيء. أين الإسلام؟ ما معنى إسلام؟ الإسلام هو أن تستسلم، تنقاد، تنفذ لأوامر الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى أعطى كل شيء، أعطاك الكتاب، أرسل إليك الرسل، وضح لك كل شيء في هذه الدنيا، أخبرك أن فيه جنة وأن فيه نار، وأن كل واحد معه ملكين يكتبان ما يقول وما يفعل، ما في عذر. ولذلك أهل النار إذا دخلوا النار وتسألهم الملائكة هل جاءكم رسل؟ قالوا نعم. ما ليس عندهم عذر. فليس لنا عذر أيها الإخوة، لا نطيع الشيطان. حتى أن الله سبحانه وتعالى كرر في القرآن الكريم لا تطيعون الشيطان، عدو مضل مبين. ثلاثة أمور، عدو الشيطان عدو مضل مبين. ولذا ينبغي يا إخوان أن يكون الإنسان صاحب عقيدة قوية، مؤمن يعمل بأوامر الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذه الشهادة يا إخوان تكون بالقول وتكون بالفعل، والله شهد لنفسه بانفراده بالألوهية، وأيضاً شهد لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه أنزل عليه القرآن. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. فقد شهد ربنا سبحانه وتعالى عز وجل هو وملائكته لنفسه بالوحدانية، ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والشهادة في الموضعين قولية. أما الشهادة الفعلية ففيما يظهره الله سبحانه وتعالى من آيات، فكل الآيات تشهد لله عز وجل بالوحدانية. ما معنى الآيات؟ المعجزات. لكن ما ورد في القرآن كلمة المعجزات، وإنما ورد في القرآن الآيات المراد بها المعجزات التي تعجز البشر. يعني من آيات الله عز وجل الليل والنهار. هل يستطيع أحد من البشر يأتي بالليل والنهار؟ لا. من المعجزات التي أنزلها الله وتدل على أن الله واحد، ما ليس له شريك، ولا يستطيع البشر واجتمعوا أن يعملوا عمله. هذه الشمس التي تجري، هل يستطيع أحد أن يردها؟ ما تتحرك، ما تطلع، ما تغيب. ولذا كل الآيات الكونية هذه معجزات. وأيضاً الآيات الشرعية معجزات. الكتب والقرآن الكريم هذا معجزة. كان يتحدى العرب قديماً وإلى قيام الساعة يتحداهم، من الذي يستطيع أن يأتي بآية منه أو يأتي بعشر آيات مثل القرآن؟ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فربنا سبحانه وتعالى شهد لنفسه بالوحدانية، وشهد لنفسه بالألوهية، وأيضا الملائكة شهدت له بالوحدانية وبالألوهية، وشهد ربنا لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه أنزل عليه القرآن، وشهدت الملائكة أنه أنزل عليه القرآن، والمؤمنون يشهدون بذلك أيضاً. انظروا إلى فضل أهل العلم من المؤمنين، ربنا سبحانه وتعالى استشهدهم. من هم الشهود؟ الله، الملائكة، أولو العلم، كلهم يشهدون أن الله قائماً بالقسط، لا إله إلا هو، ما معه إله، ما فيه معبود إلا هو سبحانه وتعالى. ولذا الشهادة تكون قولية وفعلية، يعني لا معبود حق إلا الله، كل ما عبد من دون الله فهو باطل. فيها أشياء تعبد من دون الله الآن كثيرة، كثير من الناس يعبدون المال، ما يفكر في العبادة، إذا وجد المال يشتغل بالمال ويترك العبادة لله. بعض كثير من الناس أيضا يشتغلون هواه، شهواته، رغباته، أعماله، يعني هذه أيضا عبادة. بعض من الناس يشتغلون بأشياء أخرى، أيضا الأصنام موجودة الآن، وانظروا في الصين، اذهبوا إلى الصين تجدونهم يركعون ويسجدون لهذه الأصنام التي وضعوها، إما من خشب أو من حديد أو من ذهب أو ما إلى ذلك. وأيضا في بعض البلاد الإسلامية، نسأل الله العافية، وأنا رأيتها بعيني في ماليزيا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي المسلمين. فالمعبودات الآن موجودة، لماذا؟ لأن الشيطان يعمل، الشيطان يشتغل يا إخوان، وله جنود يعينونه، كل الكفار جنود الشيطان، كل الكفار هم جنود الشيطان، فأنت كن من جنود الرحمن. إن لم يحصل لك فوز في هذه الدنيا فأنت الفائز في الآخرة، والفوز في الآخرة هو الفوز الحقيقي، لأن الآخرة يا إخوان هي الحياة الحقيقية. أما حياتنا هذه، الإنسان يعيش في هذه الدنيا 200 سنة، بعد ما يعيش 200 سنة يمل من هذه الدنيا، يقول أنا لا أريد هذه الدنيا، أريد أن أذهب إلى مكان آخر. هذا إذا خيره ربنا، ماذا تبقى؟ تريد تبقى في الدنيا؟ بعد 200 سنة يرجع هرب، يرجع كأنه طفل لا يعلم، لا يريد الذهاب إلى مكان آخر. فهذه الدنيا لا تعتبر شيء، ولا الآخرة خير لك من الأولى. فالله سبحانه وتعالى شهد، والملائكة يشهدون، وأولو العلم أيضا يشهدون أن الله قائما بالقسط، لا إله إلا هو. معنى لا إله إلا هو، لا معبود حق إلا الله. أما الآلهة الباطلة، وإن سميت آلهة فإن ألوهيتها مجرد تسمية، كما قال الله تعالى: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فعقيدتك أنت أيها المؤمن لا معبود حق إلا الله، وأما المعبود باطل فهو موجود، كما سمى الله تعالى الأصنام آلهة في آيات كثيرة في القرآن الكريم، لكن الله قال: ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك. هذه الأصنام التي كانوا يعبدونها في الجاهلية، وضعوها حول الكعبة 360 صنم، وكان لكل قبيلة صنم عندهم أيضا في قريتهم أو في مكانهم، نسأل الله العافية. ربنا تحداهم بشيء يسير، قال: هذه الأصنام هل تستطيع أن تخلق ذباب؟ اسألوهم هل يستطيعون أن يخلقوا ذباب؟ قالوا: لا، ما يستطيعون أن يخلقوا ذباب. قال: طيب لو جاء الذباب وأخذ من الطيب الذي يضعونه، لأنهم كل يوم يضعون طيب على أصنامهم ويغسلونها وينظفونها، لو جاء الذباب وأخذ من طيب هذا الصنم هل يستطيع أن يمنع الذباب؟ ولذلك قال الله عز وجل: ضعف الطالب والمطلوب. لماذا يعبدون هذه الأصنام؟ لا تنفعهم ولا تضرهم، لماذا يعبدونها؟ من تسويل الشيطان. الشيطان مثل بعض إخواننا، تجده رجل صالح طيب من أحسن الناس في العبادة، لكنه يأتي إلى القبر ويقول: يا ولي الله أغثني، يا ولي الله أريد زوجة، سبحان الله، هذا مات ولي الله الآن مات، أنت أطلب من الذي لا يموت، أطلب من الحي الذي لا يموت، لو تناديه 24 ساعة ما يسمعك الذي في القبر. فلماذا بعض من الناس الشيطان إخوان غرهم وخاصة العلماء، العلماء ما ظل العلماء في بعد عهد موسى أو بعد عهد عيسى إلا من العلماء المضلين، نسأل الله العافية. ولذلك بعض من علمائنا المبتدعة الآن أبعد عنهم، لا تسمعون كلام المبتدعة، وإن اسمعوا كلام الذي يقول قال الله قال رسوله. إذا قال لك شيئا قل ما هو الدليل من قول الله، ما هو الدليل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا لم يكن عنده دليل فلا تسمع قوله. وخاصة عندنا ولله الحمد كتب التفسير موجودة، كتب العقيدة موجودة، كتب الحديث موجودة، المهم أننا نعلم أن الملائكة هم التي تشهد أنه لا إله إلا هو، وأولو العلم الذين رزقهم الله سبحانه وتعالى العلم يشهدون أنه لا إله إلا الله، والمراد بالعلم العلم بالله عز وجل. لكن نريد كلمة واحدة، ما معنى قائما بالقسط؟ الله شهد لنفسه والملائكة وأولي العلم شهدوا أنه قائماً بالقسط، يعني قائماً بالعدل، الله سبحانه وتعالى قائم بالعدل، لا يظلمك شيء، عملك الذي عملته تجده مضاعف إن كان خيراً، وإن كان شراً لا يضاعفه لك، عملك الشر هو من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. ولذلك ربنا أخذ عهد على نفسه لا يظلم مثقال ذرة، لا ينقص لك من عملك الذي عملته مثقال ذرة، وهذا فضل من الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى نشهد أنه قائما بالعدل في أحكامه التكليفية وأحكامه القضائية والجزائية، ليس فيها جور، وأيضاً تتضمن الفضل والعفو والإحسان، كما قال الله عز وجل لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وقال الله عز وجل لا نكلف نفساً إلا وسعها، هذا أمر زائد على العدل. ومن ذلك أنه يجزي الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، أما السيئة بمثلها أو يعفو، إلا من كان كافراً فليس أهلاً للعفو فلا يعفى عنه. والله سبحانه وتعالى يقتص للمظلوم من الظالم، إما بإجابة دعوة المظلوم إن دعا على ظالمه في الدنيا، كما قال الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل وقد بعثه إلى اليمن إياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أيضاً إذا كان الإنسان ظالم ربنا سبحانه وتعالى يأخذ من حسناته يوم القيامة، يوم القيامة ما في فلوس، ما في قبيلة، ما فيه شفاعة، ما فيه أصدقاء، ما فيه إلا حسناتك يؤخذ منها، فاحرص واحفظ حسناتك، لأنك إذا كنت ظالماً لأحد يأخذ من حسناتك يوم القيامة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح من تعدون المفلس فيكم. من هو المفلس؟ قالوا من لا درهم عنده ولا متاع، هل المفلس ما عنده شيء، أو قالوا لا درهم عنده ولا دينار، قال لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه وطرح في النار، نسأل الله العافية. فلا بد من العدل بين العباد، ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن الحقوق التي بين العباد من الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا، الذي بين العباد هذا كتاب الله لا يترك منه شيء، لا بد أن يحكم بينهم، الظالم والمظلوم لا بد أن يحكم الله بينهم. ولذا يقول العلماء: الله لا يترك منه شيئا، فلا بد أن يقتص للمظلوم من الظالم. لكن يا إخوان، أحيانا الناس يصابون بالنكبات والحروب والخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات، هل هذا يكون ظلم من الله عز وجل؟ لا، ليس ظلم من الله عز وجل. طيب، ما هو هذا؟ بما كسبت أيدي الناس، النكبات، الجوع، الفقر، القتل، الحروب وما إلى ذلك، كل هذا ليس ظلم من الله، لأنه بما كسبت أيدي الناس، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. طيب، ماذا يا ربنا؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، فربنا يصيبهم بهذه الأشياء لعلهم يرجعون، يعني بعض الذي عملوا وليس كل الذي عملوا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فهذا بسبب الذي يحصل للناس في هذه الدنيا، هو بسبب أعمالهم. إذن فهذه المصائب فضل، هذه المصائب فضل من الله عز وجل. لماذا؟ لأن المقصود بها تأديب الخلق وردعهم حتى يرجعوا إلى الله عز وجل، فليس هذا من باب الظلم في شيء، بل هو من باب الجزاء بالعمل لغاية حميدة، ما هي؟ لعلهم يرجعون. مثل أن تربي ولدك، تضرب ولدك، أو أنت أو التأديب في الحدود أو ما إلى ذلك، كل هذا للتأديب، وليس يعتبر العقاب، وإنما هو للتأديب. فربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الجزاء وهذه الأمور التي تحدث في الدنيا كلها لغاية حميدة. ما هي الغاية الحميدة؟ رجوع الناس عن ظلمهم، إما ظلمهم لأنفسهم بالتقصير في عبادة الله. لو أن الناس يا إخوان استمروا على طاعة الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى رزقهم رغدا في هذه الدنيا وفي الآخرة، ولكن لأنهم ظلموا أنفسهم بالمعاصي، ظلم بعضهم بعضا بالقتل والحروب وما إلى ذلك، فالله سبحانه وتعالى عاقبهم بهذا تأديبا لعلهم يرجعون قبل الممات. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. المهم، شهادة الله وشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم وشهادة الملائكة وشهادة أولو العلم قائما بالقسط، يعني ربنا يحكمون أنه واحد، وأنه حكم بعد الشهادة حكم بعد الشهادة، فشهد الله لنفسه أنه لا إله إلا هو، وحكم لنفسه أيضا بأنه لا إله إلا هو، فاجتمع في كلامه عز وجل الشهادة والحكم، فكان شاهدا لنفسه حاكما لها بالألوهية، لأن المعروف في المحاكمات والمرافعات أن تؤدى الشهادة أولا ثم يأتي الحكم، فالله تعالى شهد أولا وأخبر بمن شهد معه ثم حكم ثانيا. انظروا إلى لطف الله عز وجل، هذا القرآن يؤدبنا يا إخوان، هذا القرآن يبلغنا عن الله، ماذا نريد في هذه الدنيا؟ ماذا نعمل في هذه الدنيا؟ فعليكم يا إخواني بهذا القرآن الكريم، اقرأوا الآية، افهموا معناها، استفيدوا من الفوائد التي فيها، ماذا يريد ربنا سبحانه وتعالى منا، واغتنموا الفرصة قبل فوات الأوان. الله أعطانا مهلة طويلة، يعني التوبة بابها مفتوح إلا إذا طلعت الشمس من مغربها. الشمس الآن تطلع من المشرق، لكن في يوم من الأيام ستطلع من مغربها. إذا طلعت من مغربها الناس كلهم يتوبون، ما ينفع التوبة الآن. أو إذا جاءت الروح إلى هنا، إذا وصلت الحلقوم وبدأ الإنسان يغرغر، ما تنفع التوبة. فينبغي للإنسان أن يسارع في التوبة، وأن يعمل صالحاً، وأن يعمل لحياته حتى لا يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. فينبغي لنا يا إخوان أن نؤدب أولادنا وإخواننا، وننصح من نحب بالعمل الصالح. أسأل الله أن يوفقني وإياكم للأعمال الصالحة، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين أن تصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا فهم القرآن الكريم، اللهم ارزقنا فهم القرآن الكريم والعمل بحلاله واجتناب حرامه، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا فهمه يا أكرم الأكرمين، والعمل بمحكمه، والإيمان بمتشابهه، واجعله حجة وشفيعا لنا يوم القيامة. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابه، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك، يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.